الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل. هذا المجلس الثالث من المجالس العلمية ذات اليوم الواحد. نقرأ ما تيسر من بعض الرسائل، ونحن في يوم السبت 3 صفر لعام 46 و400 ألف، الموافق 10 شهر 8 2024. وقد اخترنا هذه الرسالة التي بعنوان السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ومن أسباب اختيار هذا الموضوع طبعا كثرة الشبه التي ما زالت تتجدد حول السنة وحجيتها وكيف دونت وبعدها عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى دونت، فما زال الزنادقة بين الحين والآخر يخرجون على وسائل الإعلام وزاد في هذه الأيام يشككون في السنة وثبوتها وحجيتها. كما أن للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه حق علينا شيخ المشايخ وإمام أهل السنة في هذا الزمان أن نقرأ شيء مما كتب ونترحم عليه ويأخذ الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. أقرأ مستعينا بالله عز وجل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى: السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد،
المقاصد مجالس العلم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، فلا تفوتوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما، قال: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليها كم؟ عليه بها 10. فهذا من فضل الله علينا، فنلتزم هذا إن شاء الله. كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلينا عليه وسلمنا تسليما. نعم.
قال: فهذا بحث مهم يتعلق بالسنة وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام.
نعم. السنة يعني المراد بها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، وهي الأصل الثاني باعتبار الأصل الأول القرآن، فهي الأصل الثاني والأصل ما يقوم عليه الشيء. فدين الله عز وجل قائم على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. فمكانة السنة مكان عظيم في الإسلام، إذ أنه الأصل الثاني من أصول هذا الدين. نعم.
يجب الأخذ بها والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نأخذ بها، حتى لو جاء الحديث لا ذكر له في القرآن فيما دل عليه، سواء من أخبار أو من أحكام، فالحديث نفسه حجة بنفسه، حتى لو أتى بحكم لم يذكر في القرآن أو أتى بخبر لم يذكر في القرآن أيضا يعتمد. فوجوب الأخذ بالسنة تصديقا للأخبار وعملا بالأحكام. نعم.
فأقول: من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله عز وجل. نعم. فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة. الله أكبر. من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام بهذا المقال.
الأمر خطير جدا، الذي ينكر السنة مرتد كافر، كفر بالإسلام. طيب، الذي يقول يكتفي بالقرآن هو ويريد أن يكتفي بالقرآن دون السنة هو كافر بالقرآن. لماذا؟ لأن الله جل وعلا في القرآن أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واتباعه والاقتداء به، فلو كان حقا أخذ بالقرآن لأخذ بالسنة. لكن منكر السنة أو مهملها أو لا يراها حجة في الدين هو في حقيقة منكر للقرآن أيضا. نعم.
فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما أمر الله به ورسوله وجحد أصلا عظيما فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم عليه وكذب به وجحده. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها 3: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث إجماع أهل العلم وتنازع أهل العلم في أصول، وتنازع أهل العلم في أصول أخرى، في أصول أخرى.
طيب، الإجماع اتفاق العلماء على مسألة ما، هذا حجة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن تنازعوا في أمور أخرى مثل القياس، أهمها القياس. نعم.
قال: أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة.
القياس هو أن يلحق فرع بأصل، مسألة مسكوت عنها نبحث عن حكمها نلحقها بمسألة منصوص عليها، هذا الراجح أنه معتبر. إذا ما وجدنا حكما لهذه المسألة لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع، فنلحقها بما يشابهها من الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة، هذا الراجح إذا كان قياسا صحيحا أنه أيضا معتبر. نعم.
أما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا المعنى
يعني ما في نزاع بين أهل السنة بين المسلمين، لكن في نزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع ينكرون السنة، ولذلك أشد الناس تمسكا بالسنة هم الفرقة الناجية أهل الحديث، حتى سموا لقوا بأهل الحديث لأنهم ماذا يعتمدون مع القرآن الحديث، فهم يأخذون بالقرآن والحديث، ليس معنى أهل السنة أو الحديث أهل الحديث أنهم لا يأخذون بالقرآن، وإنما يأخذون بجانب القرآن الحديث، هكذا امتازوا بهذا. نعم.
كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها.
أيوة. نعم. صدر. كمل.
وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وفسقوا كثيرا منهم، وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتابعتهم الرافضة فقالوا: لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقط، وما سوى ذلك لا حجة فيه.
إذا من أول من أنكر السنة الخوارج والرافضة، فقال نعتمد على كتاب الله دون سنة رسوله، والرافضة قال نعتمد على حديث الوارد عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذب في ذلك، ما اعتمدوا لا على كتاب ولا على سنة، وإنما أرادوا هدم الإسلام. لكن هناك من يتبعهم عاطفيا ولا يعلم بأن أصول هؤلاء هو الكفر بالإسلام، لأن الكفر بالسنة كفر بالقرآن، الكفر بالكتاب والسنة كفر بالله عز وجل. نعم.
ونبغت نابغة بعد ذلك، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر، وتسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية.
القرآنية هذه تسمية سموا بها أنفسهم، وليس فيها لهم تزكية، يعني هذا أشبه بمن سمى نفسه ماذا، بمن قال نحن أبناء الله وأحباؤه اللي هم اليهود والنصارى، هل سيكون أبناء الله وأحباؤه بمجرد سموا أنفسهم بذلك أو زعموا ذلك؟ لا. قال جل وعلا: فبما يعذبكم، لماذا يعذبكم وأنتم تقولون إيش إن كنتم أبناء الله وأحباؤه؟ فالله عز وجل لم يلد ولم يولد، وأحباؤه أولياؤه الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليست الأمر إيش دعاوي، فيسمي نفسه قرآني يظن البعض ويظن في نفسه أنه امتاز بهذا الشيء أنه يتبع القرآن، يعني هذا أشبه ما يكون بالعصر الحديث يا شيخوان، حزب الله الرافضي وأنصار الله الروافض، ما راح يقدم ولا يؤخر، فالتسمية لا اعتبار لها ما لم تكن لها حقيقة، قرآني يعني تأخذ القرآن. طيب، القرآن أمر الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا حقا أخذوا بالقرآن لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله في القرآن يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. في القرآن يقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. في القرآن يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في القرآن يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهؤلاء في الحقيقة ما أخذوا بالقرآن، فلا اعتبار لتسمية أنفسهم بالقرآنيين، هذا ليس فيها تزكية لهم، بل هذا أصبح رمز لإيش الضلالة على ضلالتهم. قرآني بمعنى أنه كافر بالسنة، فهذا يعتبر إيش؟ كافر حتى بالقرآن. نعم.
ويزعمون أنهم أهل القرآن، وأنهم يحتجون بالقرآن فقط. نعم. وأن السنة لا يحتج بها، لأنها إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة. نعم. ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط، إلى غير هذا مما قالوا من الترهات.
هذه الترهات في الحقيقة في زمننا هذا أصبحت شبهات شديدة وكبيرة على بعض الناس. ما كتبت إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، حتى القرآن ما كتب إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، وأول ما كتب نسخة ونسختين وثلاث، والأمة هذه كلها ما يكفيها النسخ هذه، لكن كان القرآن محفوظا في صدور الناس، وكذلك السنة كانت محفوظة في صدور الناس، كما الناس يحفظون أسماءهم وأنسابهم وأشعارهم، في أشعار حتى من أشعار الجاهلية ما زال الناس تحفظها، لم تكتب، ما كان في كتابات، لكن مع ذلك حفظت. ثم أن هذا ليس بشعر، هذا دين، خلقنا الله من أجل نعبده بهذا الدين، فمن رحمته وحكمته ماذا؟ يحفظه للعباد حتى يعبده. لو لم تحفظ السنة لم يعبد الله عز وجل، والله أمرنا أن نعبده، فإذا كيف نعبده؟ إذن يكون إيش يا أخوان؟ قد أمرنا بما لا نطيق، أمرنا بما لا نطيق، لا نستطيع أن نعبد الله إلا بالسنة، والسنة غير محفوظة، دخل الغلط، دخل التزوير، دخل التقديم، التأخير، كذب فيها من كذب. يعني هل معنى هذا أنه لن تتميز السقيم من الصحيح، الصحيح من الضعيف؟ الجواب لا، هذا دين الله، تكفى الله بحفظه حتى يعبد. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ثم يضيع بمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كيف يعبد؟ فلا شك أن هذا كلام باطل، محفوظ في الصدور، كتب بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، لا يضر. الإنسان ينسى، إذا نسي ذكر الله عز وجل، وقيض الله من يذكر ويحفظ، ولذلك ما نسي أحد لفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاء من بعده أو قبله أو يعني من أقرانه وبين الكلمة الفلانية، بل حتى الحرف الفلاني، بل حتى ضبط الكلمة إن كانت بالرفع ولا بالنصب ولا بالشدة ولا من غير شدة. لماذا؟ لأن يتغير المعنى، فلو نقل أحد بالخطأ يقيد الله عز وجل من يبين هذا الخطأ، لأن هذا دينه سبحانه وتعالى الذي إيش أمر عباده أن يتبعوه وأن يعبدوا الله به. لا بد من رحمة الله وفضله وحكمته أن يحفظ الدين كاملا. نعم.
قال: إلى غير هذا مما قالوا من الترهات والخرافات والآراء الفاسدة. وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم، فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط، وقد ضلوا سواء السبيل، وكذبوا وكفروا بذلك كفرا أكبر بواحا.
نسأل الله العافية. يقول يعني احتياطا للدين ما نأخذ للقرآن، الحديث فيه قيل وقال صحيح وضعيف وموضوع، وهذا اختلط وهذا وهم وهذا، تدش لون السلامة، يكفينا كتاب الله عز وجل. وهؤلاء أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر عنهم من سيأتي ويقول إيش بيننا وبينكم كتاب الله. طيب والسنة؟ السنة أمر الله باتباعها، فهي من كتاب الله عز وجل، مما أمر الله به. نعم.
فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
واتباع ما جاء به، وسمى كلامه وحيا في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
إن هو إلا وحي يوحى، إن نافية يعني ما هو إلا وحي يوحى، إنها ليست التوكيد بالعكس للنفي، لأن بعدها إلا فتفيد النفي، فمعناها ما النافية يعني ما هو إلا وحي يوحى، فسمى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وحيا، ليس القرآن فقط وحي، بل حتى السنة أيضا وحي. ربنا جل وعلا سمى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وحي، ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مطلع هذه السورة اللي هو الإسراء والمعراج، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاهد وما عاين، وشهد الله له بأن ما رأه حق، وأنه ما كذب الفؤاد ما رأه، وأنه ما ينطق على الهوى، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. نعم كمل.
ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع
لا يتبع
ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة.
بل أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من المسائل الأربع التي اتفق الرسل عليها، ذكرناها مرارا. ما هي أربع مسائل؟ يلا ها، عبادة الله لا شريك، التوحيد، بعدين اتباع النبي، كل نبي يقول له إيش، طيعوني تبعوني، كل الأنبياء. ثالثة تقوى الله جل وعلا. الرابعة الاستغفار. ما من نبي إلا قال لقومه اطيعوني. أصلا لما أرسله الله عز وجل إذا كان لا يطاع؟ كيف يكون رسوله لا يطاع؟ هذا رسول فيقول إيش، طيعوني تبعوني. وهكذا أمر الله عز وجل الرسل أن يأمروا أقوامهم بذلك. نعم كمل.
وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تبلغ سنته، فكان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام.
لو لم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إذن لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية؟ يقول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي ثم حفظها وأداها كما سمعها. نظر يعني يدعو له بالنظارة، بنظارة الوجه. فكان لو ما كان في معنى لتبليغ، لو ما كانت السنة حجة، إذن لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا؟ وكان يعلم الوفود، يقول تعلموها وعلموا من بعدكم، ويرسل إيش الرسل، أرسل عليا وأبا هريرة وأبا عبيدة ومعاذ رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، بما يرسلهم، يرسلهم حتى يبلغوا عنه. لو ما كان الأحاديث نفسها حجة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم ها كيف يبعث من كلامه ليس بحجة؟ ما يعطيهم القرآن يقول اسمعوا الآية هذه روحوا اقرؤوها عليهم، لا، بل يعلمهم. وحديث معاذ مشهور قال أمرهم بكذا ثم بكذا إن أطاعوك، صح، اتق دعوة المظلوم، إياك وكرام أموالهم، كرام أموالهم. فيعطيه أحكام غير ما يقول، ما يقولها لا تحفظها روح اقرأها عليهم، لا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لذا أمر بتبليغه. نعم.
ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا، قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
نعم، قال أطيعوا الله والرسول. نعم.
فقارن طاعة الرسول بطاعته سبحانه، وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم. فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله، وقال سبحانه
وأين لعلكم، لعل معروف للترجي، لكن في هذا المعنى إيش، للتعليل، أي لكي ترحموا، لعلكم تتقون، لعلكم ترحمون، لعلكم تعقلون، للتعليل وليس للترجي. نعم.
وقال سبحانه أيضا في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
هذا الآية لها لقب، من يعرفه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما لقبها؟ لها لقب، من يعرفه؟ أي نعم، آية الابتلاء اسمها. كيف؟ قال زعم قوم أنهم يحبون الله، ما في أحد يقول إلا يقول أنه يحب الله، يهودي نصراني جميع الفرق تنتسب للإسلام، ما في أحد يقول أبغض الله، كلهم يقول إيش أنا أحب الله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ربنا جل وعلا أمر من يزعم أنه يحب الله عز وجل أن يبرهن على محبته لله. تحب الله؟ صحيح، أثبت. كيف تثبت؟ قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني. إذن دليلك وبرهانك على محبة الله حقا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كنت صادقا. وماذا يحصل لك لو اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قول فإن الله لا يحب الكافرين معنى ماذا؟ أن الذي يتولى عن طاعة الله والرسول يكون كافرا والعياذ بالله. التولي يعني يعرض يترك الدين، مش معنى أن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعصي الله، المعصية تنقص الإيمان، لكن لو ترك الدين وتولى أعرض عنه فهذا كفر بالله عز وجل. نعم. وقال سبحانه وتعالى،
وقال سبحانه في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
الله أكبر. هذه الآية عظيمة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. حتى لا تغلط فيها اقرأها من أولها. كثير من الناس يغلط فيها، يقول إيش؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل فيها وأطيعوا؟ ما في حرف الواو صح؟ إذا جئت بها من أولها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ما راح تقول واو. وأنا واحد من الناس كنت أخطأ فيها، وعلمني واحد اسمه أحمد ياسين أبو مصعب موجود اليوم، قال انتبه. أنت أبو مصعب ولا تروالي ما شوف زيران؟ ها قال انتبه ما فيها واو. معطيهم درس في الأحمدي، علمني ذكرني، ومن يوم قمت أعلم الناس ما فيها واو. إذا بدأت وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وضعت واو، أتي بها من الأول اللي هي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ما تقدر تحط فيها واو. ماشي انتبهت هذا؟ ماذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ كرر الفعل أطيعوا بطاعته جل وعلا طاعة رسوله، بينما ماذا فقال في الأمر؟ قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ قال لبيان أن طاعة الله مطلقة، هو الذي خلقنا وأمرنا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، لأنه إيش؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعته الأمر مقيدة، ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية الخالق جل وعلا فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فذكر أطيعوا أطيعوا في طاعة الله رسوله، وأما الأمر قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. ففرق بين طاعة الله أيه مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، وأما طاعة ولي الأمر فمقيدة. فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا كم وكم يبينه أهل السنة، ويأتي من يقول صراحة كذبا وافتراء أنتم تقولون طاعة ولي الأمر مطلقة، تقول لا ليست مطلقة، يقول لا أنتم تقولون مطلقة، يمكن فهمتني غلط. أنا أقول لك يا رجل ليست مطلقة، قال لا لا تقول مطلقة. سبحان الله، ما في طاعة مطلقة إلا لله عز وجل، وطاعة مطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حتى الصحابة أفرادهم لهم طاعة مطلقة، حتى أبو بكر الصديق لا تجب طاعته بكل ما يقول، ولا حتى عمر الخطاب لا تجب طاعته بكل ما يقول. كلا، الذي تجب طاعته بكل ما يقول الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم، اختلفتم على مسألة من مسائل خبرية أو عملية، في شيء في أي شيء فردوه إلى الله والرسول. ردوه إلى الله يعني إلى كتابه، والرسول يعني إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فافعلوا ذلك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى الأمر منكم. إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وإذا كنتم تؤمنون بالله بالآخر عند النزاع ردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحال وأحسن تأويلا في المستقبل. طاعة الله ورسوله خير في الحال وخير في المستقبل، في المآل يعني في المستقبل أيضا طاعة الله ورسوله خير لكم حاليا ومستقبلا. نعم. فأمر
سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمرا مستقلا، وكرر الفعل في ذلك.
نعم. ما معنى كرر الفعل ذلك؟ نقول إيش؟ أطيعوا أطيعوا. نعم.
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
نعم.
ثم قال وأولي الأمر منكم، ولم يكرر الفعل، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمر به من طاعة الله ورسوله ومما لا يخالف أمر الله ورسوله.
تمام. قال وإنما تجب في المعروف، يعني إذا أمر ولي الأمر بالصلاة تجب طاعته. طيب أصلا الصلاة أمر الله بها ورسوله، فبعض الناس يقول إيش طاعة ولي الأمر فيما أمر الله به ورسوله، فيما أمر الله ورسوله قد أمر الله به ورسوله، ما صارت طاعة له، ما صارت طاعة له بما إيش إذا أمر بالصلاة مثلا أو نهى عن شرب الخمر. هذا أيضا أصلا هذا أيضا يا إخوان في طاعة الله ورسوله، لكن إذا أمر بأمر من الأوامر التنظيمية مثلا التي يراها من مصلحة العباد والبلاد فيطاع في المعروف، يطاع في المعروف يعني ما لم يأمر بمخالفة لله ورسوله، بمعصية لله ورسوله. طيب من قال أنه ولي الأمر يطاع بالمعروف؟ لا يعني هذا أنه لن يقع بأي شيء يخالف ولي الأمر. أيضا يعني طاعة الله ورسوله المسلم يقصر فيها، طاعة ولي الأمر ما راح يقصر، ممكن يقصر. فبعض الناس ما أن يجد من يأمر بطاعة ولاة الأمر بالمعروف إلا قال وأنت تفعل كذا وكذا. طيب وإذا فعلت يعني هل يعني نهدم هذا الأصل لأني أنا خالفت في شيء أو شيئين أو ثلاثة؟ إذن بها الحالة بعد نهدم الأصل الأول وهو طاعة الله ورسوله. يعني حتى الذي يأمر بطاعة الله ورسوله كالخطباء مثلا يأمر بطاعة الله ورسوله يأمر بتقوى الله، لا يعني ذلك أنه إيش أنه قد اتقى الله حق تقواه حتى يأمر وحتى ينهى، لا، لكن هذا هو الأصل. والله عز وجل يعفو عن التقصير، لكن الأصل أن تجب طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وطاعة ولاة الأمر بالمعروف ما استطعنا لذلك سبيلا، حتى تقوى الله عز وجل ما استطعنا لذلك سبيلا لقوله فاتقوا الله ما استطعته. نعم.
ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر منكم بل قال إلى الله والرسول. فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله. قال العلماء معنى إلى الله الرد إلى كتاب الله، ومعنى والرسول الرد إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع، وقال جل وعلا من يطع الرسول.
يعني مستقلة يعني لو جاء فيها خبر أو فيها أمر أو فيها نهي ولو لم يذكر في القرآن أيضا يجب اتباعه، واضح؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون الحديث معناه ما أمر به ما جاء به مذكور في القرآن. مثلا الصلاة أمرنا فيها أين يا إخوان؟ في القرآن والسنة. طيب لو أمرنا بأمر ليس فأيش ذكره في القرآن لكنه في السنة أيضا يجب أن نتبعه، واضح؟ هذا معنى مستقل. نعم.
وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله.
من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة هي إيش طاعة من؟ طاعة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق لكن أمر الله عز بطاعته، فصارت طاعة المخلوق لأن الله جل وعلا أمر بها هي طاعة للخالق، واضح؟ نعم. كمل.
وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقبلها قوله جل وعلا فالذين آمنوا
الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، كان الرسول يرسل إلى قومه أو كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، قال وبعثت للناس كافة، وهذا لا ينافي أن الله جل وعلا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أنفسكم يعني من العرب، وقيل من أنفسكم يعني من البشر ليس من الملائكة. طيب وهل الرسول صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة ولا للناس كافة؟ للناس كافة، قال يا أيها الناس، ما قال يا أيها العرب يا أيها الأميين، قال يا أيها الناس. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فلا بد من أن نعرف هذا جيدا. يقال أن في فئة من النصارى قالوا محمد رسول الله حقا لكن الأميين ليس لنا، فهؤلاء أيضا كفار، بل قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لمن؟ العالمين نذيرا. بل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى من؟ إلى البشر وإلى الجن، أرسله الله إلى الإنس والجن. أصلا الله جل وعلا لم يرسل رسلا من الجن، كل الرسل من البشر. والجن ليس فيهم رسل ولا أنبياء، فيهم منذرون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ينقلوا عن الأنبياء، قال إنا سمع كتاب أنزل من بعد موسى. فهم أخذوا عن موسى عليه السلام، أخذوا عن عيسى عليه السلام، ويأخذوا عن محمد صلى الله عليه وسلم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للإنس والجن وللناس كافة. واضح؟ طيب. وقبلها قوله جل وعلا،
وقبلها قوله جل وعلا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
نعم.
فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام، لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم، فدل ذلك على أن من أنكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين. ثم قال بعدها قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
سبحان الله، لما يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هل هذا للصحابة فقط؟ ها؟ هل هذا الخطاب واضح؟ اللي يقول عن نفسه أنه قرآني، كيف يقول الله عز وجل قل يا رسول الله يا محمد اعلن ذلك إني رسول الله إليكم جميعا؟ إذا لم يؤخذ بالسنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنها تغيرت وتبدلت ولم تكتب ولم تدون، إذن هذا الخطاب لمن؟ هل هذا للصحابة فقط وللناس كافة؟ الله يقول جل وعلا إيش؟ إني رسول الله عليكم جميعا، يشمل من؟ الصحابة ومن بعدهم ولا الصحابة فقط؟ الصحابة ومن بعدهم إلى قبيل قيام الساعة كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أرسل الله عليهم إيش؟ جميعا. نعم.
فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على وجوب طاعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
وقال عز وجل في آيات أخرى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
الله أكبر. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر الفعل، فإن تولوا عن طاعة الله ورسوله فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ما الذي حمل عليه الصلاة والسلام؟ أن يبلغ البلاغ المبين، هذا الذي حمل، هذا الذي أمر به. وعليكم ما حملتم، أنتم أخذتم طعتم الله ورسوله لأنفسكم، عصيتم على أنفسكم. وأن تطيعوه تهتدوا، وأن تطيعوه تهتدوا، هذا المنطوق المفهوم أن إن لم تطيعوه تضلوا. إذن إذا طاعته فيه الهداية مخالفة فيها الضلال. قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا الذي حمل به، الذي حمله عليه الصلاة والسلام أن يبلغ البلاغ المبين. ما ترك شيئا يقرب من الله عز وجل إلا وبلغنا إياه، ما ترك شيء يبعد من الله إلا نهانا عنه وبينه، حتى ما يعاتب الله به يبينه. تقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيء من القرآن لكتم قوله جل وعلا وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بلغها. لما بلغها صارت إيش؟ صارت له. لماذا؟ دليل على صدقه وأمانته، إذ لو لم يكن كذلك صلاة رب السلام عليه لما بلغها. إذن تبليغ إياها له ولا عليه؟ صحيح أن عتاب من الله عز وجل لكن هي له، فحتى ما في عتاب من رب العالمين عليه بهذا العتاب مع ذاك بلغه، مما يدل على أنه لم يكتم شيئا من القرآن، بلغ الدين كله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وقال جل وعلا أيضا في هذه السورة سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فأفرد طاعته وحدها بقوله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
يعني حتى في هذا السياق ما في الأمر بطاعة الله، في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظتم؟ قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يقل إيش؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: وأطيعوا الرسول. أي شيء أوضح من هذا؟ قال: لعلكم ترحمون. لعل إيش معنى هنا؟ للتعي، يعني لكي ترحمون أو لكي ترحموا، أو كلاهما صحيح. لكي ترحمون أو لكي ترحموا، كلام صحيح. لا، واحدة صحيح. ترحمون، لا هذه خطأ، منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأن الأفعال خمسة. إذا فسرت لعلكم ترحمون قلت تفسيرا لكي ترحموا، لا تقول إيش لكي ترحمون. واضح؟ طيب. وقال في سورة في آخر السورة سورة النور،
وقال في آخر السورة سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الله أكبر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسر الإمام أحمد الفتنة ماذا يا أخوان؟ قال: الشرك، يعني مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبلغ إلى الشرك والعياذ بالله. صحيح. ولذلك بعض العلم يقول: كما أن الله جل وعلا يوحد بحقوقه الربوبية والألوهية وأسماء الصفات، أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يوحد بالاتباع المطلق، ما في بشر تجب طاعته طاعة مطلقة واتباع مطلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتدى به بكل شيء إلا ما كان من خواصه، يقتدى بأوامره بأفعاله بمشيته بأكله بتقريره، لا سكوته هذه يقتدى به، ما يفعل شيئا إلا ويقتدى به، ما لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم. حتى صمته سنة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ما لا يعجبه سكت. قال: السكوت عندما تسمع شيء ما يعجبك سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع شيء ما يعجبه سكت، يعني شيء ليس لا يقال بالشرع لكن شيء لا يعجبه، لا يعجبه طبعه، لا يعجبه الأسلوب، يسكت. فقال: شوف، إذا سكت عندما تسمع شيء لا يعجبك أنت مطبق السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ما ترك الله جل وعلا شيئا في رسول الله صلى الله عليه وسلم معيبا أو غير صالح ليش؟ للاقتداء أبدا. لذلك استدل بقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: هاي الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. كيف؟ قال: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معصوما وقد أمر الله أن نقتدي به لاقتدينا حينئذ إيش؟ بالصواب الخطأ اللي عند الرسول، يعني مرة تخطئ مرة تصيب وأمرنا أن نتبعه، فإذا اتبعنا بالخطأ صار لنا حجة: يا رب أمرتنا أن نقتدي به وهو يخطئ، فلما أخطأ ماذا نفعل؟ أخطأنا معه. صار من رحمة الله وحكمته أن يجعل الرسول صلى الله عليه إخوان معصوما لكي يقتدى به، وحينئذ لا يمكن أن تقتدي بشيء مما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما يقوله أو ما يتصرفه إلا هو صواب، ليكون صالحا للاقتداء صلوات ربي وسلامه عليه. وذاك الصحابة كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يفهموا لماذا فعل الفعل الفلاني، وهذا من تمام متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم في الصلاة خلعنا عليه صلاة ربي السلام عليه، هو يصلي، الصحابة ماذا فعل؟ خلعنا عليه، ما أمرهم ولا أشر لهم ولا قال لهم قبل الصلاة ولا خلعوا. فلما انصرف من الصلاة صلاة ربي السلام عليه قال: ما حملكم على ذلك؟ قال: يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا. قال: أخبرني جبريل أن فيهما أذى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع على الأذى ففيها نجاسة نزعت أنتم، لماذا؟ اقتداء. شوف المتابعة التامة. ولما خرج وحلق رأسه صلاة ربي السلام عليه في الحديبية خلاص حلقوا، قالت له مسلم: اخرج واحلق، ادعو حالقك فليحلق يحلقون، متابع للرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا رفعهم الله عز وجل. ما يقول صحيح ولكن نشوف الوضع تغير، لا لا، يقتدون اقتداء تاما لأنه معصوم، جعله الله عز وجل، خلقه الله عز وجل وأكرمه بالقرآن وجعله معصوما يقتدى به من أي جانب تقتدى به أنت مصيب، إلا ما كان من خصائصه الذي خصه الله عز وجل ببعض الأحكام فهي له دون أمته، كالوصال في الصوم، كالجمع بأكثر من 4 زوجات، هذا له خاصة. أما بقية الأفعال والأعمال والأقوال والتصرفات كلها صالحة للاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
فذكر جل وعلا أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم، نعوذ بالله من ذلك،
نعوذ بالله. نعم.
وقال عز وجل في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
طيب، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، الشيخ يقول في سورة الحشر وهي كذلك. ما السياق التي وردت في هذه الآية؟ ما فاء الله على رسول من أهل القرى؟ الفي ما هو؟ ما تركوا الأعداء من غير قتال، فروا وتركوا أراضيهم، زروعهم، بيوتهم، أسلحتهم، هذا له قسمة غير قسمة الغنائم، لأن أصلا ما في أحد قاتل وجاهد، تركوه. قسمته هذا، هذه القسمة قسمة خاصة غير الغنائم، هذه لله ورسوله، يقسمها الله عز وجل كما شرع الله. يقول الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول آتاكم أعطاكم، خذوا اللي يعطيك خذ، وما نهاكم هذا لا تأخذ، لا تأخذه. فالسياق في ماذا؟ في الفيء، أعطيك أخذ، ما أعطيك لا تأخذ. لكن استدل أهل العلم بهذه الآية على وما آتاكم الرسول من الأوامر، من النواهي، من الشرع، من الأحكام، من الآداب، خذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف وجه الدلالة؟ قال: لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن الآية نزلت بسبب ماذا؟ تقسيم الفيء، لكن اللفظ صالح لأن إيش؟ يستدل به على كل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما يعطينا إياه، كل ما يعلمنا إياه، يجب أن نأخذه وما نهانا عنه نتركه. ومما يدل على ذلك ما فهم ابن مسعود رضي الله عنه من هذه الآية واستدل بها، أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامس والمتنمص إلى آخره. فبلغ ذلك امرأة قال لها أم يعقوب، وهذه القصة في الصحيحين، وكانت تقرأ القرآن، كانت قارئة القرآن، فبلغها أن ابن مسعود يقول: لعن الله النامس والمتنمص. أتت إليه فقالت: ما الذي سمعته منك عنك يا أبا عبد الرحمن؟ هذا من علماء الصحابة. قال: وماذا؟ قالت: تقول لعن الله النامس والمتنمص. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتابه كلام، هذا في القرآن، هي قارئ القرآن. قالت: قرأت ما بين لوحي، يعني من الجلدة للجلدة، ما وجدت هذا، ما في ولا آية نامصة ومتنمصة. قال: وما لو قرأتيه لوجدتيه؟ أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت من رسول الله. فاستدل رضي الله عنه بأن إذا كنت تأخذين بالقرآن حقا، فإن القرآن أمرنا أن نأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الفهم الصحيح. ما يقول قرآني، أنت لو كنت قرآنيا حقا لأخذت بالسنة، لأن الله في القرآن أمر بالأخذ بالسنة. فرضي الله عنه أعطانا هذه القاعدة، وفهمنا من كلام المسعود أن اللفظ العبر بعموم اللفظ لا بخصوص، لا بخصوص السبب. صحيح أن الآية في سياق الفيء وتقسيمه، لكن صالح على أن يستدل به على ماذا؟ على أن كل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وكل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نجتنبه. واضح؟ كمل.
فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه.
فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله، ومن قال أنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر. فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله.
والله الأمر خطير جدا. يقول الشيخ كفر كفر. والله أحد الأخوة اتصل فيني قال في واحد نجلس معه في الشاليه يقول لا لا فلان اترك عنك الحديث هذه بخاري ما بخاري عندك القرآن وبس. يقول يا مأذن قمنا الصلاة تقدم صلي فينا. شوف الشيخ يقول كفر خطير الأمر يصلي. طيب صلاتك هذه هل تعتمد فيها على الكتاب دون السنة؟ كل تفاصيل دين الله عز وجل جل التفاصيل أين يا إخوان؟ في الكتاب ولا في السنة؟ في السنة. وإذا الكلمة كبيرة وثقيلة يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول لو قيل يمكن الاكتفاء بالسنة دون القرآن لكان أقرب إلى الصواب. ولا أقول صوابا لكن أقرب إلى الصواب من أن يقال يمكن أن نكتفي إيش بالقرآن دون السنة. أعيد يقول لو قيل يمكن أن نكتفي بالسنة دون القرآن لكان أقرب إلى الصواب ولا أقول صوابا من أن يقال يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة. التفاصيل جلها في أين يا إخوان؟ في السنة. كيف هذا ينكر السنة؟ يقول ما عليك ما عليك اترك عنك بخاري ما بخاري سبحان الله صلى الله عليه. يقول فقد كفر. الأمر خطير جدا وهذا منتشر في وسائل الإعلام في بعض عند بعض الزنادقة يتصدر وعنده جمهور وعنده أتباع لا يعمل دورات بالمقابل ويسجلوا عند الرجال والنساء وهو ينكر السنة نسأل الله العافية. نعم.
فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله ولم ينفذ كتاب الله، إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا للقرآن بدون اتباع السنة.
صحيح.
ولا يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر.
نعم.
ومما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه
فقد أطاع الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومن عصاني فقد عصى الله، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم من معصية الله، ومن أطاع أميري الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذا يدل على ماذا؟ على وجوب طاعة من ولاه الأمير، يعني ليس فقط الأمير حتى من ولاه الأمير، لأن الأمير ما يأمر بكل شيء بنفسه وإنما يأمر بنوابه. لا يمكن الأمير أن يأمر الإيش جميع الأمة أو جميع الرعية بجميع المجالات، وإنما يوكل من كل واحد واختصاصه. فهذا الحديث صحيح وصريح كما يقول الشيخ أنه في الصحيحين: من أطاع أميري فقد أطاعني، من عصى أميري فقد عصاني. نعم.
وفي صحيح البخاري رحمه رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله. وفي المسند
طيب هذا حديث قد يشكل على بعض الناس، هو ليس فيه إشكال، الإشكال أين كنا في فهم الناس الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أول ما المراد بأمتي؟ أمة الدعوة ولا أمة الاستجابة؟ أول ما هي أمة الدعوة ما هي أمة الاستجابة حتى نقول لك ما أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة كل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، يعني كل من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور أن يدعوهم، فكل البشر الآن هذول من أمة الدعوة، من أمة محمد، أمة الدعوة يعني أرسل إليهم اليهود النصارى المجوس الهندوس العرب العجم الكل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة أمر أن يدعوهم وأمر أن يتبعوهم. ومن أسلم منهم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة محمد، أمة الاستجابة. من استجاب ودخل الإسلام فهو من أمة الاستجابة، من أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، واضح؟ لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى، أي أمة؟ أمة الدعوة، ها؟ يدعون كلهم، الذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه أمة الدعوة صار من أمة الاستجابة. يقول قيل يا رسول ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب أمة الاستجابة هل المعنى أنهم لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم أو ممكن أن يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ممكن، كل ابن آدم خطاء، لكن إذا عصى بمعنى أنه إيش أعرض، قال أنا ما أعترف بالسنة، ما أعترف بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا بشر. طيب بشر لكن رسول، قال ما ندفع الزكاة، الزكاة كانت هذه مثل الجزية ندفعها للرسول صلى الله عليه وسلم، الآن ما في شيء اسمه زكاة، ارتدوا بذلك. من قصر في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عاصي، من امتنع عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بعضهم يقول أنه يسعه أن يتبع ملة غير ملة الرسول صلى الله عليه وسلم ويختار هديا غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكفر، هذا من نواقض الإسلام. أما من قصر في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع إقراره واعتقاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وتجب طاعته، لكن قصر كسائر الناس، فهذا مقصر في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصي بمقدار ما عصى بمقدار ما قصر. لكن من حيث التصديق من عدمه، يعني لو أن أحدا ما عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ففي أمر من الأمور عاصي، لكن واحد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر من الأخبار، عاصي ولا كافر؟ ها كافر، الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في خبر واحد، وعلم أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، قال لا اسمح لي إلا الخبر هذا كذب فيه والعياذ بالله الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول، هذا إيش أخوان؟ كافر. بينما لو عصى الله 100 معصية، قصر، ترك أوامر، فعل معاصي، نواهي، فهو عاصي ناقص الإيمان، لكن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في شيء واحد يكفر. إذن طيب لو عبد الله بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يبتدع، إذن في شيء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى شهادة أنه محمد رسول الله؟ تصديقه بما أخبر، طاعته بما أمر، الانتهاء عمنا عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه أحكامها ليست واحدة، تصديقه بما أخبر هذا ما يصح الإيمان إلا تصديقه بما أخبر، تكذيبه ولو في بعض ما أخبر إيش إخوان؟ كفر. طاعته فيما أمر لازم تطيعه في أصل الدين وهو التوحيد، لو عصيته في أصل الدين يكون كفر، عصي في ما هو دون التوحيد من الطاعات هذا مقصر عاصي، ما نهى أعظم ما نهى عنه الشرك، فمن لم يتجنب الشرك هذا كفر، من تجنب الشرك والكفر الأكبر لكن وقع في المعاصي نقص إيمانه. أن لا يعبد الله إلا بما شرع، لو عبد الله بغير ما شرع فقد ابتدع، والبدعة من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود. إذن هذه ليست على درجة واحدة، لكن بالجملة حتى تحقق شهادة محمد رسول الله لا بد لك من ماذا يا أخوان؟ من تصديقي بما أخبر وطاعته بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أرجو أن يكون واضحا. نعم كمل.
وفي المسند وأبي داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المغداد بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنني أوتيت الكتاب ومثله معه، والكتاب هو القرآن، ومثله يعني السنة وهي الوحي الثاني. ألا
يوش مثله من حيث إيش؟ مش مثلية من كل وجه، الكتاب غير السنة، يعني لو أن الشخص ما قرأ حديثا في الصلاة غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين، قال بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بطلت صلاته. يقول كيف مثله؟ لا مش مثله بكل وجه، وإن مثله في الحجية والعمل والتصديق، ولا القرآن يتعبد بتلاوته والحرف بعشر حسنات ويقرأ في الصلاة ويتحدى به، تحدى الله به الجن والإنس، تحدى بها جميع الناس. فالسنة من حيث مثله يعني من حيث الحجية ووجوب العمل ووجوب التصديق والاتباع، وليس مثله أيش من كل وجه. نعم.
قال: ألا يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينهم كتاب الله.
يحدث بحديث من حديث، يعني واحد يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول؟ يقول يحدث.
قال: يحدث بحديث من حديثي.
مش هو الذي يحدث، ها يحدث، يعني واحد يستدل عليه بالحديث، ماذا يقول؟
فيقول بيننا وبينهم كتاب الله.
سبحان الله، والله هذا حق. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى فعلا، حتى بعضهم يمكن لعلك بعضكم واجه من هذا الصنف. أنا واجهت، لا شنو حديث، لا سمحت أبي آية على طول. هؤلاء البعضين اللي أنا ناظرهم دائما على الواتساب، أريد آية واحدة أن الذي يدخل النار يخرج منها. تقول: قال رسول الله، يقول ما تقرأ السؤال، أريد آية. قال رسول: أريد آية. كيف تريد آية؟ طيب والحديث تكفر به؟ والله إنهم يكفرون بالأحاديث ويكذبونها ويستهزون بها، والله يسخرون بها السخرية، وهي في الصحيحين أحاديث مش حديث واحد. يقول هذه خرابيط، كلام اليهود اللي قال إيش؟ لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. أنتم جمع حديث من أحاديث اليهود وهي في الصحيحين وكثيرة متكاملة، ليس حديث ولا حديث، كل هذه كذب. أريد آية، تريد آية والسنة. لو كان حقا يتبع القرآن فإن الله عز وجل أمر أن نصدق الرسول وأن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها لا شيء، لا آية. صلوات ربي وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول: هذا يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته. ليش قال شبعان؟ يعني مريح، مثل هذول الحين اللي يفتون بالجهاد، الناس من طحن طحن وقاعد هنا وعور واتساب، ايه المفروض كمل لا توقف، مش عارف شيء، متكئ مريح. هكذا هذا فاعل شبعان يتكئ على أريكته، يحدث بحديث من حديث ما يقول بيننا وبينكم كتاب الله، لو سمحت أريد آية من القرآن لا أريد حديثا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟
قال فيقول بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه.
نعوذ بالله.
وفي لفظ: يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمري، مما أمرت به ونهيت عنه، يقول بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله.
وانظر هنا الخطورة يا شيخوان، بيننا وبينكم كتاب الله، أليس هذه الكلمة ظاهرها حسن؟ ها ظاهر حسن، هذه القرآن بيننا وبينكم كتاب الله، لكن باطنها هو الكفر بكتاب الله قبل أن يكفر بالسنة. هو الكفر بكتاب الله قبل الكفر بالسنة، لأن لو كان حقا كما يقول بأنه يريد كتاب الله، فإن في كتاب الله الأمر باتباع السنة، لكن حتى كتاب الله لم يقل به، نسأل الله العافية. نعم.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
نعم.
فالواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تعرف قدرها وأن تأخذ بها وتسير عليها.
الله،
فهي الشارحة والمفسرة لكتاب الله عز وجل.
صحيح.
والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، والمخصصة لما قد يعم من كتاب الله. ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو
في شيء يقال عنه الأجوى المسكتة. شنو مسكتة؟ يعني جواب بكلمة واحدة اللي أمامك يسكت، وهذا موجود في كتاب الله، في سنة رسول الله، في الأمثلة، في الأشعار، في القصص، حتى في واحد ألف كتاب سمى إيش؟ الأجوى المسكتة، مطبوع كتاب من القدامى يعني. قال: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتيها من المغرب. إيش حصل؟ فبهت الذي كفر، سكت على طول. فأنا عجبني مقطع، واحد اتصل على واحد قال انه ايش ما يؤمن بحجيه السنه القران فقط. فيقول هذا الاخ قال له قال انا والله ترى مصدع راسي بس يعني بعطيك عطايه يعني. قال يقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليك قبله ترضاها. اين كان القبله التي استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تتحول القبله الى المسجد الحرام؟ ها ذاك عاود قال الاقصى. قال ما الدليل من القران انك على متجه الاقصى؟ عطني دليل في القران ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايش يصلي الى الاقصى. متى تقول القران؟ لا تجيب الحديث، لا انت تقول القران. قال ذاك سبحان الله. قال سبحان الله وبحمده. فعلا يعني شوف لا يمكن يستقيم دين الانسان، والله لا يمكن ابدا ان ايش يقول اخذ بالقران دون السنه، لا يمكن ابدا، لا من هيئه الصلاه ولا من عدد ركعاته ولا من نواقض الوضوء ولا من الحلال والحرام، اشياء كثيره وامثله. السنه هي اللي تفسر، السنه هي اللي تشرح، السنه هي اللي التطبيق العملي للكتاب. بل لا بد ان ناخذ من حتى من هدي الصحابه الذي امرنا بكتاب السنه ان نتبعهم سبيل المؤمنين حتى يستقيم الدين. اما يقول يريد ان ياخذ بالقران دون السنه، والله لا يستقيم دينه ابدا، وحينئذ لا يقوم له لا صلاه ولا صيام ولا حج. لماذا؟ لان كلها التفاصيل كلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله توضأ وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، حج وقال خذوا عني مناسككم. لو ما كان للسنة هذه المنزلة العظيمة لقى أمر الله بالوضوء وأمر بالصلاة وأمر بالحج دون التطبيق النبي عليه الصلاة والسلام له، ولا اكتفى الناس بذلك. لكن هذا لا يمكن، هذا أمر غير ممكن أبدا، لا بد من عبادة الله عز وجل باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فهو المبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت سنته غير معتبرة
رسول صلى الله عليه وسلم مما أمره الله عز وجل أن يبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى، هاي من الآيات اللي تحفظ المفروض، وأنزلنا إليك الذكرى لما؟ لتبين للناس. لتبين إيش اللام هذه؟ اللام هاي لتبين، أنزلنا لتبين إيش ها؟ للتعليل صحيح. لتبين لما أنزل الله إليك الذكر؟ الذكر كتاب مبين، ومع ذلك الله جل وعلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هل الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل لفظة وكل كلمة في القرآن؟ الجواب لا، وإنما يبين ما يحتاج إلى بيان، يبين ما يحتاج إلى بيان. لأن ما يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى جاء، ما معنى أتى، ما معنى قال، ما معنى الشمس، ما معنى القمر. هل يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر، والشمس والقمر بحسبان، الشمس معناها كذا والقمر معناها كذا؟ لا، وإنما يبين ما يحتاج إلى بيان. بل قد يكون من الصعوبة أن تبين ما هو بين، حتى قيل من المعضلات توضيح الواضحات، شيء واضح كيف يبينه؟ لأن أهل البدع هكذا. ما معنى اليد؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر اليد؟ هل كانت اليد تحتاج إلى تفسير حتى يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اليد يد. هل تريد أن ترجم لك لغة أخرى؟ لا، بلغة العرب هي واضحة. سميع بصير، ما معنى سميع بصير؟ سميع بصير يعني ماذا أفسر لك يا سلام؟ سميع يعني يسمع، بصير يعني يبصر. فلذلك محتاج إلى بيان، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الأحاديث الصحيحة الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم معنى كذا معنى كذا. بعضهم فهم خطأ قال أينا لم يظلم نفسه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، ألم تسمع قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم معناه هنا الشرك، الظلم من الألفاظ المشتركة اللي لها عدة معاني، في ظلم شرك، في ظلم العباد بعض البعض، في ظلم الإنسان لنفسه. فظنوا أن معنى الآية هنا ظلم العبد لنفسه، وهو التقصير في الطاعات والوقوع في المحظورات. قال وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس ذاك، إنما المراد إيش؟ الشرك. إن الشرك لظلم لظلم عظيم. نعم هكذا. فهو المبين.
قال فهو المبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا من أبطل الباطل، فعلم بذلك أنه المبين لما قاله الله،
الله أكبر،
وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله. وقال في آية أخرى في
سورة، هذا البيان وهذا الشرح قد يكون عمليا مثل ما ذكرت لكم، صلى صلوات ربي السلام، يعني ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا فعل، يعني ركع ثم اعتدل ثم سجد ثم جلس ثم سجد. لا تجد في القرآن بأن الركعة في كل ركعة ركوع ومتقدم على السجدتين، في كل ركعة ركوع وسجدتان، والركوع أولا ثم الاعتدال ثم السجود ثم الجلوس ثم السجود، هذا موجود في القرآن؟ ليس في القرآن. فذلك بيان عملي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
وقال في آية أخرى في سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فإذا كانت سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى، فهو سبحانه وتعالى بين أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يفصل النزاع بين الناس فيما اختلفوا فيه. فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع وواجبة الاتباع.
نعم.
وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم، بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة.
ولذلك من قال بأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله من غير إسناد وجها لوجه، من سمعه ما في مجال للنقل، سمع وجها لوجه، هذا هو المعتبر. أما ما نقل عنه ليس بمعتبر، ماذا فعل؟ جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط للصحابة، وكل ما بعد الصحابة أصلا وصله كيش؟ كيف وصله؟ بالنقل، صح؟ بل حتى القرآن كيف وصل إلى من بعد الصحابة؟ بالنقل، واضح؟ نعم.
قال فإن الشريعة شريعة لأهل زمانه ولمن يأتي بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فهو رسول الله إلى الناس عامة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
العالمين فقط الصحابة ولا الصحابة من بعدهم؟ وصلنا الصحابة من بعدهم. وما أرسلناك إلا كافة للناس، الناس هؤلاء الصحابة وحدهم ولا كل الناس؟
كل الناس،
السنة تبقى حجة إذن. نعم.
فهو رسول الله إلى جميع العالم، الجن والإنس، العرب والعجم، الأغنياء والفقراء، الحكام والمحكومين، الرجال والنساء إلى يوم القيامة. ليس بعده نبي ولا رسول، بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم. نعم.
فوجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله. وسنته أيضا جاءت بأحكام لم يأتي بها كتاب الله،
يعني هي تؤكد ما في كتاب الله وتنفرد في أحكام ليست مذكورة في كتاب الله، وليست مذكورة ليس معناها مخالفة، وإنما هي تضيف أحكاما لم تذكر في القرآن. وهل تضيف أخبارا لم تذكر في القرآن؟ تضيف أخبارا حتى في أسماء الله وصفاته، يعني مثل صفة النزول إلى السماء الدنيا، هذه مذكورة في القرآن والسنة ولا في السنة فقط؟ في السنة فقط. صفة الأصابع الرحمن هل مذكورة فقط؟ أين إخوان؟ في السنة. كثير من صفات الله عز وجل في السنة وليست في القرآن، ونؤمن بها لأنها من السنة، والسنة وحي أيضا من الله عز وجل. نعم.
جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك تفصيل الصلوات وعدد الركعات وتفصيل أحكام الزكاة وتفصيل أحكام الرضاع. فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع، وجاءت السنة ببقية المحرمات من بالرضاع.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع
وتفصيل أحكام الرضاع، فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع، صح؟ قال أمهاتكم لا ترضعكم وأخواتكم الرضاع. طيب الخالة من الرضاعة، يعني امرأة أرضعتك أختها ايش يصير لك؟ خالتك من الرضاعة، هل يجوز تزوجها؟ في القرآن ذكر ذلك؟ ذكر الله أمهات أمهاتكم اللاتي رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لم يذكر أخت الأم الراضعة أو المرضعة، تعتبر خالتك من الرضاعة. لو رضعتك امرأة أختها ستصير خالتك، هذا يجوز زواج منها؟ لا. أين التحريم في القرآن؟ لا، القرآن ذكر أمهاتك اللاتي رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، واضح؟ أخت أبيك من الرضاعة إيش صير لك؟ ماذا تقرأ؟ ما بقى غربة، إيش الصلة؟ عمتك من الرضاعة تتزوجها؟ هل موجود في القرآن تحريم العمر الزواج من العم الرضاعة؟ كلا. بالسنة قال يحرم من الرضاع ما يحرم الولادة، ما يحرم من النسب، واضح؟ فهنا مثال يعني واضح الآن، الذي حرم في القرآن أمهاتكم اللاتي رضعكم وأخواتكم من الرضاعة، لم تحرم من ها العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، بنت الأخ من الرضاعة، بنت الأخت من الرضاعة، لكن ما يقابل المحرمات من النسب من الرضاعة أيضا يحرمنا. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم.
وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
طيب كم رضعة أيضا ما ذكر في إيش؟ يعني لو امرأة رضعت طفلا رضعة واحدة هل يجوز له أن يتزوجها؟ ما تزوجها وطلقت أكبر منه بعشرين سنة ممكن يتزوجها، أرضعته يوم الأيام رضعة واحدة ما تحرم. من أين ذكر الرضاع بعدد الخمس رضعات معلومة في السنة؟ واضح؟ طيب كمل.
وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
صحيح، والصحيح هذا اللي في القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. في السنة قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني تتزوج اثنتين إحداهما خالة للأخرى أو إحداهما عم الأخرى لا يجوز. يجوز لو طلقت إحدى امرأة أن تتزوج عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها يجوز، لكن تجمع بين اثنتين إحداهما عمة الأخرى أو إحداهما خالة الأخرى لا يجوز. هذا في السنة التحريم، في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين. نعم.
وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة.
نعم.
في الجنايات والديات والنفقات وأحكام الزكوات وأحكام الصوم والحج إلى غير ذلك.
نعم.
ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن حسين رضي الله عنهما دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله، غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه واشتد إنكاره عليه وقال لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث إلى آخره.
صحيح، مذكور القرآن هذا؟ هذا في السنة. نعم.
فالسنة بيّنت لنا تفاصيل الصلاة وتفاصيل الأحكام، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بها.
نعم.
ولما ارتد من العرب من ارتد وقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم، توقف عمر في ذلك وقال كيف نقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الصديق رضي الله عنه أليست الزكاة من حقها، من حق لا إله إلا الله؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدري فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم، فعرفت أنه الحق. ثم وافق المسلمون ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله.
هذا فيه فوائد، منها أن أبا بكر أخذ برأي نفسه وأصر على القتال، مع أن أكبر رؤوس مجلس مشورته من عمر، لم يلتزم بقول عمر ولم يقل تعالى الصحابة صوته ناقل بالأكثرية. عمر الخطاب هو مستشار، أكبر مستشار عند أبي بكر، ومع ذلك رأى أبو بكر أن يقاتل، فدل دلالة واضحة ظاهرة على بطلان من يقول أن الشورى ملزمة، مش على كيفك تحكم بروحك، لا هذا باطل. الموضوع ليس على الكيف ولا على الكيف، لكن إذا تأول الأمر شيئا ولو رأى مستشاره شيء آخر هو ليس بملزم أن يأخذ بكلام المستشارين. أصلا لو ألزم أن يأخذ بكلام المستشارين لصار إيش؟ الأمر لهم ليس لي ولي الأمر، هم الذي يقررون، وهذا باطل، ويكون حينئذ هو الذي يطيعهم وليس هم الذين يطيعونه. فهذا دليل صحيح وصريح وواضح. ثانيا، إذا كان المستشارون أكثر من واحد وهم أنفسهم اختلفوا، واحد يقول ادفع ادفع يقول لا تدفع، ها ما رأيكم؟ إذا كان لو كانت استشارات ملزمة لكان هو ولي الأمر ماذا يفعل؟ هذا يقول قول وهذا يقول قول، والحق بأن ولي الأمر حينئذ ماذا له؟ أن يختار أحد القولين أو أن يختار قولا ثالث، لا قول هذا ولا قول هذا، هذا هو الحق. فقولهم بأن الشورى ملزمة كلام باطل لا دليل عليه، وإنما الشورى المراد به ماذا؟ أن يستنير ولي الأمر أو المستشار سواء ولي الأمر أو غيره، يستشير حتى ماذا؟ حتى يستنير، حتى يفتح له شيء، قد ينبه على شيء لم يفطن له، قد يذكر بشيء، فأستشيرك أفعل أو لا أفعل، لكن لست بملزم أن أفعل ما تقول، وإنما أشوف إذا رأيك نبهتني على شيء فعلا معقول أو نصحتني بشيء أو يعني فتحت لي باب من الأبواب أخذ به. واضح يا إخوان؟ هنا أيضا يعني عمر رضي الله عنه قال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ بعض العلم يقول لم يقف عمر على حديث آخر وهو في الصحيحين بلفظ إيش؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فصار هذا أصلا فيها نص أنه إذا تركوا الزكاة يترك قتالهم. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش يا إخوان؟ للغاية، يعني إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، إذن لا أقاتلهم. واضح؟ طيب، إذن أصلا المسألة فيها نص بأن الذي يترك الزكاة يقاتل، المنطوق ما قاتلهم حتى، المفهوم يعني إذا ما قالوا لا إله الله أو إذا ما قاموا الصلاة أو إذا ما أدوا الزكاة أقاتلهم. من عظيم فوائد هذا الحديث بيان أن القتال غاية ولا وسيلة، بدليل أنهم إذا قالوا لا إله الله وقاموا الصلاة والزكاة ها لا قتال، مش لازم أنا أقاتل، بالعكس إذا صار الأمر ما يحتاج إلى قتال لا أقاتل. فلذلك الذي يقول الجهاد في سبيل الله غايتنا هذا كلام باطل. ما هو غايتنا يا إخوان؟
لا إله
عبادة الله لا شريك له، خلقنا الله اللي نعبده، أمر بالقتال تشريع للحاجة إليه، ولذلك إذا لم يكن له حاجة لا نقاتل، أمرنا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقاموا الصلاة. لو أتينا إلى قوم يريدون أن نقاتلهم فقالوا أشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقاموا صلوا معانا وزكوا، فالله يقول في كتابه فإن انتهوا فلا عدوا، يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا تركوا الشرك وهذا خلاص اللي فات مات، بل تبدل سيئات ماذا؟ حسنات. فالجهاد إنما هو وسيلة وليس غاية، الغاية أن نعبد الله عز وجل وأن نأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ولما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن إرثها قال ما أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن سوف أسأل الناس، يعني عما جاء في السنة. فسأل الناس فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس، فقضى لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا
لا ترث مع وجود الأم، هذه حالة من الحالات الذي توفي هو حفيدها، الأم توفيت قبله فطالبت بالميراث، يقول ما أجد في كتاب الله الجدة ما لم تذكر لها ميراث، فسأل فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة بالسدس وقضى به، إذن احتج بماذا؟ بالسنة. نعم.
وهكذا عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه حكم إملاط المرأة وهو خروج الجنين ميتا بالجناية على أمه، ما حكمه؟ توقف حتى سأل الناس، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه، فقضى بذلك. ولما أشكل على عثمان،
يعني امرأة ضربت امرأة، ولا امرأة ضربت، ولا رجل ضرب امرأة على بطنه وهي حبلى فسقط ميتا، فيه دية ولا ما فيه دية؟ استشار الصحابة فذكر له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أم، يقال رقبة يقال غرة، يعني رأس، يعني إنسان يعبر عنه بالجزء، ها، فتح رقبة المؤمن، يعني رقب رقبة ولا إنسان كامل؟
شكرا.
إنسان كامل يقال، كما يقال مثل الآن عندي 100 رأس من الغنم، مش فقط رؤوس، عنده غنم يعني، صح؟ فيقال غرة، غرة عبد، ويقال إيش رقبة؟ يعني مملوك، والمراد به إنسان كامل. نعم.
ولما أشكل على عثمان حكم المعتدة من الوفاة، هل تكون في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت زوجها، فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج، أحرم علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا، وقال: لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة ويحتج عليه بقول أبي بكر،
يعني متعة الحج وهو أن يأتي بالسافر واحد بأداء ماذا؟ عمرة وحج يتمتع بينه، وليس متعة الزواج. نعم.
ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر أنهما يريان إفراد الحج، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول، تعجب وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما ذكر عند أيوب السختياني رحمه الله رجل يدعو إلى القرآن ويثبط عن السنة، قال: دعوه فإنه ضال. والمقصود أن السلف الصالح قد
أيضا ينبغي التنبيه، ليس المراد أنك تأخذ أنت بكتاب والسنة أنك تدع أقوال العلماء وفهم العلماء وتوجيه العلماء، بل أن العلماء أصلا أقرب إلى فهم القرآن والسنة والأخذ بهما منك. لا تستعجل وتخالف العلماء وتقول أنا عندي حديث ما لا أعتبر أي قول بعد هذا الحديث. طيب العلماء ما عندهم حديث؟ العلماء مرة مرة عن الحديث، ما فهم الحديث، ما قول الحديث، أو أنت ظفرت به ولم يعلمه. الأئمة لما قالوا يعني أعجبت لجماعة أن يأخذوا بقول فلان وفلان ويدعون الحديث، هؤلاء وقفوا على الحديث وهؤلاء لم يقفوا على الحديث، لكن إذا كان العالم نفسه وقف على الحديث ورواه في كتابه وتكلم فيه ووجهه أو ضعفه أو قال أنه منسوخ أو قال أنه خاص أو عام، انظر في كلام العلماء، لا تتعجل، لأن أيضا طلع خرجت فئات يقول أنا أخذ بالحديث ما لي بالعلماء، ربما بعضهم تقول له لكن الشيخ الفلان قال كذا، يقول صلى الله عليه وسلم، الشيخ صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقول الشيخ فلان أتني بالحديث، طيب وأنت والشيخ الفلان هذا ما يعرف الحديث، هل أنت أعلم منه؟ نعم الشيخ فلان يخطئ ويصيب، هل نظرت في كلامه؟ حتى وجد بعضهم أن عامة العلماء يقولون قولا، بل عامة أهل العلم من المتقدم الأخري يقولون قولا وهو ينفرد بقول يقول أنا عندي حديث مالي وهؤلاء الناس، هذا باطل، هذا أيضا باطل وانحراف. ومال هؤلاء غالبا مالهم يا أخوان هؤلاء ينحرفون ثم لا يعودون، نسأل الله العافية، يعتد بنفسه حتى يخالف كل أئمة والعلماء بحجة أنه قد تمسك بحديث مع الحديث هذا مر على العلماء، هم الذين رووه، هم الذين علموك إياه، قرأته وصلت من كتبهم، فكيف تتصدر وتظن أنك بأخذك بهذا الحديث قد أخذت ما لم يأخذ به غيرك، وقد ظفرت بالحديث بينما غيرك ترك الحديث. هذا يحتاج إلى أن يقف مع نفسه وقفات طويلة عريضة قبل أن يتجرأ ويخالف. واضح؟ نعم.
والمقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب، فاشتد نكيرهم عليهم وضللوهم وحذروا منهم، مع أنه إنكار ليس مثل الإنكار الموجود الأخير، لأنه إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض. أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية كبرى ومنكر عظيم وبلاء كبير ومصيبة عظمى، حيث قالوا إن السنة برمتها لا يحتج بها بالكلية، لا من هنا ولا من هنا.
أعوذ بالله.
وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها، وساروا على هذا النهج الوخيم وأعلنه كثيرا العقيد القذافي الرئيس الليبي المعروف، فضل وأضل. وهكذا جماعة في مصر وغير مصر قالوا هذه المقالة فضلوا وأضلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين، وقد كذبوا وجهلوا ما قام به علماء السنة، لأنهم لو عملوا بالقرآن لعظموا السنة وأخذوا بها، ولكنهم جهلوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا.
الغريب في أمر كثير من الناس ممن يذكر السنة ولو كانت في الصحيحين ولو كانت في الأحاديث المشتهرة التي تلقتها الأمة بالقبول، أنهم يعتمدون على قصص وأقاويل وحكايات لا سند لها ولا أصل لها ومخالف الكتاب والسنة. تجدهم لا يأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرون أن الشيخ الفلاني رأى في المنام وأن يحكى كذا وأن القصة الفلانية، ويصدقون أخبار ما أنزل الله من سلطان، وربما اعتبروها حديث قدسية، وربما أخذ منها أحكاما. الحديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتموها وقلتم أحاد لا تثبت في العقيدة ونحو ذلك، والرؤى والحكايات والمنامات اعتمدتموها. سبحان الله، شيء عجيب. بل من الناس من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاعما أنها لم تقيد وقد يكون فيها خطأ وقد، وهو يستدل بأقوال فلان وفلان من الفلاسفة. أرسطو قال كذا وفلاطون قال كذا. ما سندك أن فلاطون قال كذا؟ من هو أصلا فلاطون ولا أرسطو؟ من؟ كلمة مذكورة في الكتب اللي عن واحد كافر ملحد يمكن قبل الإسلام، يمكن لا نصراني ولا يهودي ولا ملي، ويستدلون بأقواله ويصدرون فيها الكتب. بعضهم والله على المنبر مشهور، واحد بالكويت أشعري، كويتي أشعري مشهور والله على المنبر يأتي قال فلاطون وقال فلكذا، وهو أشعري يقول إيش؟ لحديث الأحاد لا يحتج بها في العقيدة في الأسماء الله وصفاته. سبحان الله. لأن هؤلاء سبحان لا تستبعد أن تكون هذه عقوبة من الله عز وجل، عاقبهم الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنت ما تعترف بالأحاديث، تعترف بكلام فلان وفلان، وعلى المنبر يذكر أسماء فلان وفلان، ويذكر بعضهم أسماء الرافضة وفلان قال وفلان قال، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي في الصحيحين يقول آحاد لا تثبت في عقيدة. وقول ما آحاد لا تثبت في عقيدة هذا نفسه كلام في العقيدة، يعني الذي يقول آحاد لا تثبت في عقيدة هذا كلام في العقيدة ولا في الأحكام الفقه، في العقيدة. طيب ما دليلك المتواتر الذي يدل على أن الحديث الآحاد لا يؤخذ في العقيدة؟ يعني هذا قولك عقيدة، نحتاج إلى دليل متواتر يدل على أن الآحاد لا تثبت به عقيدة. يعني أول ما نبدأ بك أنت تقول ماذا؟ الحديث الآحاد يعني ما روى رجل عن رجل أو اثنين عن اثنين أو رجل عن رجلين يسمى آحاد، قسمه المتواتر مراه جمع عن جمع، فيقول لأحد ما نأخذ بعقيدة، يمكن أخطأ هذا الراوي، واحد روى على النبي عليه الصلاة والسلام أو روى عن من روى على النبي عليه الصلاة والسلام، أي رجل ما في إلا واحد، نأخذ عقيدتنا لا تثبت العقيدة بحديث أحد. عرفتم هذا كلامه؟ طيب قولكم لا تثبت العقيدة بحديث أحد هذا كلام في العقيدة، نريد دليل متواتر يدل على أن الحديث الأحاد لا يؤخذ في العقيدة. يعني نطبق إيش؟ نطبق كلامكم هذا على أول خطوة على كلامكم. ماذا تقولون أنتم؟ قال نقول لا تثبت عقيدة بحديث أحد. أتونا بحديث متواتر يدل على أنه لا تثبت عقيدة بحديث أحد، يعني قصمنا ظهوره من أول شيء. ثم نقول لهم يعني المتواتر ما تثبت عقيدة إلا بالمتواتر؟ قال نعم لا المتواتر. ما أنتم تنفون صفات الله عز وجل؟ قل بالقرآن، القرآن كله متواتر، مع ذلك تحرفونها وتنكرونها. فلو كنتم حقا تريدون الخبر المتواتر حتى تثبت العقيدة لما نفيتم صفات ذكرت في القرآن لله عز وجل وهو متواتر. الثالثة، ما هو المتواتر أصلا حتى إيش؟ حتى نعتمد المتواتر في العقيدة، ما هو المتواتر؟ ما رواه جمع عن جمع، كم الجمع هؤلاء؟ يعني نريد دليل متواتر يدل على حد التواتر. أخلص، عطني دليل متواتر يدل على كم راوي في كل طبقة حتى يقال على متواتر. ما في ولا حتى دليل أحد يدل على حد التواتر. ولو قال فرضا، قال يعني جمع عن جمع، يعني كم جمع عن جمع؟ يعني عطني فرض، قال مثلا 100 عن 100، طبعا ما في حديث يروي 100 عن 100، ما يوجد. ها طيب، إذا رواه مثلا 99 عن 99 متواتر ولا سمي متواتر؟ قال بعد متواتر، نزل له رقم. ها لما يقول مثلا ما رواه 20 عن 20، يقول له طيب لو رواه 20 عن 19 متواتر ولا لا؟ يلا 18 17، انزل معه إلى من يتورط، لأن ما في دليل على حد التواتر كم عدده. ولو ذكر عددا لقلنا مثلا قال مرة 10 عن 10، نقول دليل، نريد دليل متواتر يدل على أن المتواتر ما رواه كم؟ 10 عن 10. وإلا الموضوع كله أصلا هذا مبتدع محدث. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ما سمع في حياته شيء اسمه إيش؟ أحد لا تثبت به عقيدة، ما سمع فضلا يقول. وكان نفسه يرسل أحد ولا لا؟ كان يرسل واحد واثنين يعلم الناس ماذا، العقيدة ولا الشريعة؟ يعلم الناس الدين، العقيدة والشريعة. ما قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ ما يصير أبعث واحد إلى اليمن ولا واحد إلى البحرين، لازم أبعث بكم؟ 10 ولا 20 ولا متواتر حتى نقيم عليهم الحجة. ما قال ذلك، بل هو صلاة رب السلام عليه كم واحد؟ هو واحد، مع أنه بشر. والله في نص القرآن يقول إنما أنا بشر مثلكم. ما يأتي واحد يقول طيب الرسول أحد، ما نصدق الكلام الذي قاله. الموضوع كله يا أخوان هو كله فلسفة وكله عقائد زائقة وضالة، يضعون هذه القواعد حتى يتخلصوا من الاعتقاد الصحيح. هذا يقول لك القرآن فيه مجاز، والنتيجة الله جل وعلا يتصبح الصفات والأحاديث أحد ولا أحد لا يعتمد عليه. يعني في النهاية هم لا يريدون أن يعتقدوا عقيدة كتاب السنة، لا ما دل على القرآن ولا ما دلت عليه السنة، لكن بحجج واهية باطلة، أما يقول في مجاز أو يقول كأحد لا تثبت عقيدة، وكله باطل والحمد لله. نعم.
وقد احتاط أهل السنة كثيرا للسنة حيث تلقوها أولا عن الصحابة حفظا ودرسوها. نعم. وحفظوها حفظا كاملا وحفظا دقيقا حرفيا، ونقلوها إلى من بعدهم، ثم ألف العلماء على رأس القرن.
لذلك العلماء ألفوا بأسماء الحفاظ، الحافظ فلان، الحافظ فلان، الذي حمل الأحاديث، وكان عندهم حفظ عجيب، يحفظون الكلام لأول مرة. يعني مما جاء في ترجمة قتادة بن دعامة، هذا رجل ولد أعمى يسمى أكمه، صح؟ لأن هذا مولود أعمى، ما طرى عليه العمى. هذا كان يسمع كل ما يحفظ كل ما يسمعه، يعني مثل المسجل اللي حاط عليه فاتح التسجيل، أي كلام يقال يسمعه. حتى إذا دخل السوق وضع أصبعه في أذنيه حتى لا يسمع كلام البائعة فيحفظه، يعني مو كيف أي كلام، أي وعد كم السعر كم يحفظ كل شيء يسمعه، شيء عجيب. وهذا ليس بغريب على هذه على دين أراد الله أن يحفظه. إلى يومنا هذا في ناس حافظ عشرات الآلاف من المعلومات، حافظ أشعار الدنيا، حافظ القصص، حافظ أنساب، حافظ تواريخ. في ناس عنده تواريخ شيء عجيب، ما يخطئ ولا تاريخ، من معارك من غزوات من كتب من كذا يسردها كلها سرد ما تجد عليه خطأ واحد. هذا يوجد. طيب ما بالك إذا الشيء كان دين أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم ليتعبد به العباد، أيعجز الله جل وعلا يعجزه أن يقيد له من يحفظه صدرا أو سطرا حتى يعبد جل وعلا؟ لا يعجزه، بل هذا الذي صار، حفظ الله جل وعلا هذا الدين حتى يعبد بالعبادة الصحيحة المقبولة والحمد لله. نعم كمل.
ثم ألف العلماء على رأس القرن الأول وفي أثناء القرن الثاني، ثم كثر ذلك في القرن الثالث، ألفوا الكتب وجمعوا فيها الأحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها، فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك. ثم نقبوا عن الرجال وعرفوا ثقاتهم من كذابيهم وضعفائهم ومن هو سيء الحفظ منهم، حتى حرروا ذلك أتم تحرير.
الله أكبر. نعم.
وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية، ومن يحتج به ومن لا يحتج به.
نعم.
وأوضحوا ما وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط وسجلوها عليهم، وعرفوا الكذابين والوضاعين وألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم، فأيد الله بهم السنة وأقام بهم الحجة وقطع بهم المعذرة وزال تلبيس الملبسين وانكشف ضلال الضالين، فبقيت السنة بحمد الله جلية واضحة لا شبهة فيها ولا غبار عليها.
الحمد لله.
وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا، وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه.
نعم.
حدث ذات يوم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بعض أبنائه: والله لنمنعهن عن اجتهاد منه.
طيب قبل هذا، الشيخ يذكر لنا هنا من العجب العجاب ما صنفه العلم في تراجم الرجال. ما من رجل في الدنيا، شوف، ما من رجل في الدنيا ولا امرأة حمل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وترجموا له ووقفوا على ترجمته. ما دام دخل هذا الميدان وروى حديث وقال قال رسول الله، أتوا بهذا الرجل وقرأوا سيرته، مدى حفظ هذا الرجل، رحلاته، متى ولد، متى توفي، عمن التقى من العلماء، من مشايخه، من تلاميذه، من أقرانه، ما هي رواياته، ما يتعلق شيء بالرواية بهذا الحديث وقد رواه هذا الرجل إلا ودرس دراسة تامة وقيدوه. معقول؟ اي نعم معقول. طيب إذا وجد رجل حدث بحديث ولم يعرف هذا الرجل، يقول هذا غير معروف، هذا مجهول، فيتوقفون عن حديثه. إذا وجد رجلا لم يروي إلا حديثا واحد عن فلان نظروا فيه. إذا وجد راويا قد اختلط، كان سليما ومتقنا ثم خرف، ميزوا الروايات اللي حدث بها قبل الاختلاط من الروايات التي ايش بعد الاختلاط، ما ميزوا توقفوا، لما انه اختلط ما نعرف، ربما روى لنا روايه بعدما ما اختلط يتوقفون. راوي يروي عن كتبه ثم احترقت مكتبته، فعلا يتم بالاحاديث، ما حدث به قبل ان تحترق الكتب اعتمدوه، ما حدث به بعدما احترقت الكتب توقفوا عنه. طيب راوي يروي عن كتبه وسافر ولم يحمل كتبه معه ينظرون فيه، ما حدث في بلده وكتبه بين يديه أخذوه، ما حدث بالأحاديث بعد ما سافر توقفوا. عجائب الدنيا يا أخوان، ما تركوا شيئا والله. ومع ذلك رتبوا أسماء الرجال على أحرف الأبجدية، يقول الكمبيوتر تعلم منهم أصلا كيف الترتيب وكيف الحروف الهجائية وكيف كل راوي ومن روى عنه وروى عن من ومن روى عنه، مشايخه تلاميذه وأقرانه ورحلاته وسفراته ورواياته، حتى الكلمة والحرف، حتى الحركة اللي الضبط ضمة فتحة كسرة، روى كذا بالفتح وروى فلان بالكسر وهذا أرجح لمن وافقت لفلان ولن يتغير المعنى، ما تركوا شيئا. دين الله كيف يتركونه وقد خلقهم الله لهذا. ولذلك أعداء الإسلام منذ القديم ماذا فعلوا؟ وضعوا وضخوا من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ما لا يحصي إلا الله عز وجل. فأتى أهل السنة قيضهم الله فنخلوها نخلا، فميزوا الصحيح من السقيم. وزنديق يقول لي أحد الخلفاء وكان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتله فقال اقتل، فقد وضعت كذا وكذا من الأحاديث، يعني حتى لو قتلني أنا صار شدينك وبثيت أحاديث كثيرة. فقال يجلس لها فلان وفلان في خلالها نخلا، أنت كذبت، لك عندنا إيش علماء يميزون هذا من هذا، وما تركوا شيئا بحمد الله عز وجل. ولذلك لما نقرأ عن السنة مثل هذه الدورة التي الله يبارك فيها، والله لزيادة اطمئنان، حتى تزداد اطمئنان، قلت تزداد اطمئنان بقلوبنا بأن هذا دين الله حق وهو محفوظ. ما من سنة تطبقها في صلاتك في عبادتك إلا وتري محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الزمن اللي بينه وبينه صلاة ربي السلام عليه، كم حصل من القتال والمعارك والغزو والاعتداء والكذب وسائل الإعلام والكفار ويهود ونصارى وشيعيون، كم وكم، وما زال الدين واضح، ما زالت السنن واضحة، ما زال محفوظا. البركة فيك عاد أنت تقوم بهذا الدين، ولا الدين موجود، أنت تفنى ويفنى غيرك والدين موجود، لأن الله دل وعلا إنما شرعه وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، فهو باقي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اطمئنوا، دينكم حق، والله الدين حق وباقي إلى أن يأذن الله عز وجل قبيل يوم القيامة يرفع القرآن، ولا الدين باقي. نعم كمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدث ذات يوم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بعض
يعني واحد لا يمنع زوجته ولا هذا أن تذهب المسجد. فقال بعض أبناء عبد الله بن عمر ماذا قال؟
والله لنمنعهن عن اجتهاد منه، ومقصوده أنهن تغيرن وأنهن قد يتساهلن.
يعني حملته الغيرة وليس الغيرة، الغيرة اسمها غيرة، حملته الغيرة على أن يمنع المرأة، قال الناس تغيرت وكثر الناس والله لنمنعهن. ماذا فعل ابن عمر؟ يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله مسجد الله. وهذا حفظ ابناء يقول: والله لنمنعهن. ماذا قال؟
قال: ومقصوده أنهن تغيرن وأنهن قد يتساهلن في الخروج، وليس قصده إنكار السنة.
نعم.
فأقبل عليه عبد الله
والده عبد الله بن عمر، نعم،
وسبه سبا سيئا.
الله أكبر.
وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟
شف لا إله إلا الله. نعم.
ورأى عبد الله بن مغفل المزني رضي ورأى عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف.
يخذف يعني يضع حصى صغير على أصبعه يخذف. ها، هذه لا هي للجهاد في سبيل الله ولا هي للصيد ولا، بس لإذاء الناس، تفقع عليه وتكسر السن. مر عليه وإيش يخذف؟ إيه. فقال له
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا.
له للجهاد الخذف هذا وله للصيد، فقط للإذاء فقط. إيه.
ثم رآه في وقت آخر يخذف، فقال: أقول إن الرسول نهى عن هذا ثم تخذف؟ لا كلمتك أبدا.
قال: لا أكلم، قولك لا تخذف، الرسول نهى عنه، ما زلت تفعل؟ نعم.
فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا، ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها برأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات.
لا إله إلا الله. نعم.
وقال أبو حنيفة في هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى العين والرأس، إلى آخر كلامه.
نعم.
وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر،
النبي.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا
مالك كان في المدينة. نعم.
وقال أيضا: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو اتباع الكتاب والسنة.
نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا رويت عن الرسول حديثا صحيحا ثم رأيتموني خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وفي لفظ آخر قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي يخالفه فاضربوا بقولي الحائط. وقال أحمد رحمه الله لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعية وخذوا من حيث أخذنا. وسبق قوله رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
لا أحد المشايخ ليس في الكويت يعني أظن يوم عرف الماضي وافق يوم سبت صح تذكرون ولا ما تذكرون ايه. ومعروف فضل عرفة كف سنتين فهذا في الفترة هذا أرسل رسائل أن يوم السبت لا يصاب إلا بما فيما افترض. طيب فأرسلته قلت الناس تريد أن تصوم يوم عرفة وجمهور العلماء على جواز يوم صيام يوم السبت إذا في رأي آخر يعني معروف الرأي هذا ومن يقول به لا تحرم الناس أنت عن نفسك مش مقتنع بصيام يوم السبت ليوم عرفة لا تصوم لكن لا تمنع الناس فوتهم هذا الفضل العظيم الذي هو صيام يوم واحد يكفر الله بعيش صيام سنتين. طبعا رد علي بالرد المعروف قال هذا حديث والحديث حجة بنفسه ولا. قلت يا أخي ومن قال لك بأن مشروعة صيام يوم عرفة وصيام يوم بعد يوم وصيام 3 أيام من كل شهر الأيام البيض وإلى آخره ما فيها حديث أيضا فيها حديث وأكثر من هذا الحديث وأشهر وأصح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أزواجه وقد صامت يوم الجمعة أتريد أن تصومين غدا إيش غدا بالنسبة للجمعة السبت قالت لا أصمت أمس قالت لا أتريد أن تصومين غدا قال أفطري إذن. يعني لو كانت تريد أن تصوم السبت لا جاز وهو في الصحيحين الحديث والصيام داود هذا الصيام صيام يوم بعد يوم يصادف سبت وصيام 3 أيام البيض من كل شهر يصادف سبت وصوم عرفة يصادف سبت ويوم 10 يصادف سبت وهذه حديث صحيح وكثيرة وفيها فضل عظيم. لا تأتي لأنك أخذت بحديث أقول لا الحديث طيب حجة بنفسه وحجة عليك طيب وبقية العلماء عندهم حديث ثم هذا الحديث يمكن توجيهه ومتى ما أمكن توجيه الحديث كان أولى من أن نطرح الأحاديث من أجل حديث. فممكن يكون هذا الصوم السبت يحمل عنه لا يفرد صوم معه إيش يوم قبله ويوم بعده مثل وله نظير في الشريعة وهو إيش يوم الجمعة لا يصام وحده وإنما يصام قبله يوم أو بعده يوم. تخريج هذا الحديث أنه لو صح وهو أقل صحة من الحديث الثانية التي في الصحيحين فيمكن توجيهه فنقول للناس صوم يوم قبله ويوم بعده هذا إذا أمكن صيام يوم بعده لأنه يوم بعده سيكون عيد لا يجوز صوم يوم العيد لكن تقدر تصوم حينئذ مثلا الجمعة والسبت يعني اليوم 8 من ذي الحجة واليوم 9 عرفة لا تمنع الناس. فهذه أيضا مصيبة المصاب يعني بعض الناس عنده حديث يطير فيه ويرمي العالم كلها وهم كانوا علماء كأنهم ليس عندهم أحاديث أو ليس لهم فهم لهذا الحديث أو لم يقفوا عليه وقد يكون هذا الحديث يعني بعسر حتى صح لأن الحديث أيضا تتفاوت في صحتها وإلا لماذا قسموها لماذا قالوا الصح الأحاديث ما اتفق على البخاري قولوا ومسلم ثم من فرد به البخاري ثم ما فرد به مسلم شوف مراتب ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجه ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما. إذن مراتبه مع أن كل هذه المراتب لحد كلها من ما يقسم المقبول ولا المردود المقبول لكن لما صنفوها بهذه قال حتى يلجأ إليها إلى هذا الترجيح إذا وجدنا حديث رواه الطبراني ليس على شرط أحد من الصحيح لا البخاري ومسلم وحديث في البخاري ومسلم ولم نستطع التوفيق بينهما ولم نعرف الناسخ من المنسوخ فالأولى نأخذ إيش هو ما رواه البخاري ومسلم ولا لماذا أصلا هذا الترتيب لم يفعله عبثا. فبعض الناس والله بلغ فيه الأمر أن اللي صايم يوم السبت يلحق بتمره افطر افطر اتق الله اتق الله. وين رايح انت؟ ترى هذا قول مرجوح احسن الاقوال لم نقل ضعيف. وهذه حديث كثيره في الصحيحين والناس تصوم وجاي انت تلحق الا يفطر. خلاص رايك هذا على الاقل افطر وحدك يا اخي وربما يكاد يخرجه من المله. اتخالف حديث رسول الله؟ يا اخي ما خالف ولا حديث انت تخالفها. وهذا كلام خش تمر بعد الدرس يعني. زين فهذه عجله وكثير من الناس بدا مثل هذه البدايه ثم انتكس يشد. لن يشاد الدين احد الا غلبه. تريث ترى ما يلعبون العلماء الاخرين والله. ائمه كان يتورع الواحد منهم حتى على الكلمه. الكلمه اللي يعني بعض الائمه كان يئن في مرض ما قالوا سمعت طاووسا يقول ان الان من الشكوى سكت ما ان حتى مات. شو تصور حتى ما قام يقول. ناس علماء عندهم ورع عندهم احاديث عندهم تضربهم كلهم وتقول لا خالفوا السنه ولا. تريث تريث يا بني انتبهوا لهذه العجله. العجله من الشيطان. نعم تفضل.
قال رحمه الله فالامر في هذا واضح وكلام اهل العلم في هذا جلي ومتداول عند اهل العلم. وقد تكلم المتأخرون في هذا المقام كلاما كثيرا كأبي العباس ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زاغ عن سواء السبيل.
نعوذ بالله.
وأن من عظم آراء الرجال وآثرها على السنة فقد ضل وأخطأ. وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما شهد له أو أحدهما بالقبول قبل وما لا فإنه يرد على قائله. ومن آخر من كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله حيث كتب رسالة سماها مفتاح الجنة في الاحتفاء بالسنة. وذكر في أولها أن من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماعا. ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك.
ليش قال آخر؟ للمتأخر السيوطي. السيوطي أظن إذا ما توهمت الآن توفي 911 و900 يعني أول القرن العاشر. نعم.
فهذه منزلة السنة من الإسلام وهذه مكانتها.
واحد طلع لنا سريعا على الهاتف متى توفي السيوطي. نعم اسمه جلال الدين السيوطي. كمل. ها واحد عشر. نعم طلعته ما شاء الله بسرعة.
لا حافظه.
حافظها لا بعد يمكن مثلي انت بعد. عطنا واحد يطلع متى توفى السيوطي بسرعة يلا كمل.
فهذه منزلة السنة من الإسلام وهذه مكانتها من الشريعة وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها يجب الأخذ بها والرجوع إليها. وأنه متى صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به مطلقا. ولا يشترط في ذلك أن يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا من الطرق. بل يجب أن يؤخذ بالسنة ولو كانت من طريق واحدة. متى استقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة
بسند
أو
واحد بسندين ما دام صح الحديث فهو حجة. نعم.
أو بثلاثة أو بأكثر سواء سمي خبرا متواترا أو خبر أحد لا فرق في ذلك. كلها حجة يجب الأخذ بها مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري.
كان كلها حجة وكلها يجب أخذها. إذن لماذا قال متواتر واحد؟ قلنا هذا فيما لو احتاجنا إلى الترجيح بينها. لا أنه يقول أحد لا يؤخذ لكن لو حصل تعارض وتعذر الجمع فالأخذ بالحديث المتواتر أولى من الحديث الأحد. نعم.
سواء سمي
صحيح ترى توفي السيوطي كم 11 و900 لأن الحافظ أنا ما أحفظ طوال كثير. بس ليش؟ لأن كثير من الناس يقول السيوطي أشعري. طيب السيوطي القرن العاشر آخر القرن التاسع أول القرن العاشر أين أبو بكر وعمر وعثمان؟ هل كان هذول أشاعرة؟ تستدل بعض القرن العاشر على صحة عقيدة الأشاعرة لأنه عنده أشعرية أو حتى لو كان أشعريا وتدعى الصحابة اللي خلقهم الله وماتوا ولم يخلق بعده الأشعري نفسه صاحب العقيدة هذا باطل. نعم كمل.
قال سواء سمي خبرا متواترا أو خبر أحد لا فرق في ذلك كلها حجة.
نعم.
يجب الأخذ بها مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري أو الظني. إذا استقام الإسناد وسلم من العلة ف فالعمل بها واجب والأخذ بها متعين. متى صح الإسناد من العلة عند أهل العلم بهذا الشأن؟
نعم.
أما كونه متواترا أو كونه مشهورا أو مستفيضا أو أحادا غير مستفيض ولا مشهور أو غريبا أو غير ذلك، فهذه أشياء اصطلح عليها أهل الحديث في علم الحديث،
نعم،
وبينوها في أصول الفقه أيضا، وأحكامها عندهم معلومة، والعلم بها يختلف بحسب اختلاف الناس. فإنه قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمر وليس متواترا عند خالد وبكر، لما بينهما من الفرق في العلم واتساع المعرفة. فقد يروي زيد حديثا من 10 طرق أو من 8 أو من 7 أو من 6 أو 5، ويقطع هو بأنه بهذا متواتر لما اتصف به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والجلالة. وقد يروي الآخر حديثا من 20 سندا ولا يحصل له ما حصل لذلك من العلم اليقيني القطعي بأنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأنه متواتر. فهذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم ومنزلتهم في الإسلام وصدقهم وحفظهم وغير ذلك. هذا شيء يتفاوت فيه الرجال حسب ما أعطاهم الله من العلم بأحوال رواة الحديث وصفاتهم وطرق الحديث إلى غير ذلك. لكن أهل العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به.
صحيح. نعم.
وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله العدل الضابط عن مثله عن مثله عن مثله إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون شذوذ ولا علة. فمتى جاء الحديث بهذا المعنى؟
هذا تعريف الحديث الصحيح، ما نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، 5 شروط فيه حتى يكون صحيح. نعم.
فمتى جاء الحديث بهذا المعنى متصلا لا شذوذ فيه ولا علة وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع فيها الناس، سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر أو غير ذلك، إذ الاعتبار باستقامة السند وصلاحه وسلامته من الشذوذ والعلة سواء تعددت أسانيده أم لم تتعدد. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تمت الرسالة بحمد الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله نعلن عنه في المستقبل.